التي تسعى لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه المناسبة الطيبة أعادها الله تعالى علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. كبروا معي جميعا فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر زينة أعيادنا، الله أكبر شعار إسلامنا، الله أكبر سنة نبينا. إذا أقيمت الصلاة قيل الله أكبر، إذا ذبحت الأضاحي سمي الله وكبر. إن الصيحة التي تفزع قلوب أعدائنا هي صيحة الله أكبر، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدي الكرام، معنا ومعكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم أيام معدودات، يعني علمين جليلين ونجمين كبيرين من نجوم الإعلام الإسلامي، يعني معي فضيلة الشيخ بشير المحلاوي، حياكم الله شيخ بشير، عضو الاتحاد العالمي علماء المسلمين، حياكم الله.
بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم.
كما أيضا أتشرف في هذه الحلقة أن يكون معي المفكر الإسلامي الدكتور رضا طعيمة، أيضا عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
كل سنة وحضركم طيبين.
طيب أنا بس عايز، مش علمين في الإعلام، إحنا بتوع الدعوة.
ربنا يبارك فيك وزيك تواضع الرضا.
ربنا
يزيك تواضع. طيب إحنا عاوزين كلمة كده وتهنئة المشاهدين في بداية الحلقة.
نعم.
شيخ بشير تقول لنا إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا من فضلك فيضا يا ذا الجلال والإكرام. يعني أهني إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأخص بهذه التهنئة إخواني المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم الكرب، وأن يصرف عنهم الغم، وأن ينصرهم على العدو. وأخص أيضا بهذه التهنئة أخي وشيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسان وإخوانه والعاملين في هذه القناة، وأسأل الله أن يبارك أيامنا وأن يتقبلها منا، كما أهنئ أخي أحمد الأستاذ أحمد غالي قدم هذه الحلقة، وشيخي الدكتور رضا طعيمة، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأسأل الله أن يتقبل منا الأيام، وأن يجعلها أيام فرح ورحمة وتواصل وتواد لأمة الإسلام في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جميل،
اللهم أمين.
على نفس الجناح فضيلة الدكتور رضا، جناح الحب، نقول للمشاهدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أقول لهم ربنا يفرحكم، وربنا يهنيكم، وربنا يسعدكم، وربنا يبارك لكم في عمركم، وربنا يبارك لكم في أولادكم، وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة. وأنا عايز برضو أبعت سلامي لإخواتي في الصومال، وإخواتي في سوريا، ولكل مجاهد في سوريا بيسمعنا دلوقتي، إحنا بنحبك وإنت رمز عزتنا، وإحنا فخورين بيك أيها المجاهد العظيم، يا من رفعت راية التوحيد، راية لا إله إلا الله. وبقول لكل طفلة يتيمة في سوريا بتسمعنا دلوقتي، وكل أم ثكلة، إحنا من قلبنا بندعيلك، وإحنا في هذا العيد الجميل من قلبنا نقول اللهم صبر قلبك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عينك بالنصر، وتشوف النصر كده وتفرحي ان استشهاد ابنك او انه ترك ابناء ايتام ما راحش هدر، ولكن شفتي علامات النصر، علامات التي يعني تدخل على قلبك الفرح والسرور. واخواتي في فلسطين واخواتي في مشارق الارض ومغاربها، يعني نحن نهنيهم، وخاصة كمان الحجيج، اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لهم ويعودوا الى بلادهم سالمين غانمين، انه سميع مجيب الدعوة.
امين يا رب العالمين. العيد،
نعم،
وما أدراك ما العيد. نعم. مناسبة لا تتكرر في العام إلا مرتين.
نعم.
كتير جدا الكلمة ربما بتعدى عليه بس مش حاسس بيها. فأنا عاوز من حضرتك توصف لي يعني إيه كلمة عيد.
بداية يعني أحمد الله سبحانه وتعالى ثم أبعث إليك رسالة حب أن ابتدأت هذا الحديث بالتكبير.
نعم.
وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل السلف الصالح، وهذا يسمى عند العلماء التكبير المطلق.
نعم.
لأن التكبير في عيد الأضحى قسمان، تكبير مطلق هو ما يقال في الاجتماعات، ونحن في اجتماع تسمعنا أو يسمعنا ربما الملايين، فأنت كبرت في بداية الحلقة، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من نوع يسمى التكبير المطلق في هذه الأيام المعدودات.
نعم.
العيد له تعريفات كثيرة، وإحنا في العيد مش عايزين نتكع الناس في التعريفات اللغوية، إنما نبسط لهم اللفظ. العيد من العود أو من المعاودة، أي أنه يعود مرة بعد مرة. ولكن العيد في الإسلام له حكمة عظيمة الشأن. أعيادنا مرتبطة بالعبادة، أعيادنا في الإسلام ارتبطت بالعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فعيد الفطر أتى بعد موسم هو موسم من أعظم المواسم الذي لا يتكرر في العام إلا مرة، وموسم الصوم.
نعم.
وعيد الأضحى أتى يعني خلال موسم أو بعد يوم، ويوم عرفة الذي لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة. وعيد الفطر تأتي فيه ليلة لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، وهي ليلة القدر يخير ليالي الزمن. وعيد الأضحى يأتي بعد يوم لا يتكرر في الكون إلا مرة واحدة، ويوم عرفة.
تمام.
الذي جعله النبي عليه الصلاة وذكر وأكد أنه أفضل أيام الدنيا صلى الله عليه سيدنا محمد. فعبادتنا مرتبطة بعبادات، وأعيادنا مرتبطة بعبادات. ولذلك بعض الناس، ولذلك يا أخي الحبيب، أشد الناس في العيد تقصير ولهو غير مباح هم أكثر الناس عدم عبادة لله فيما قبل الأعياد. واعتدال المزاج عند بعض الناس أو عند الكثير من الناس دليل على أنهم هم الذين أدوا طاعات لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم البشرية ويعلم الناس، ها هم السجد الركع القائمين الليل الصائمين النهار، ها هم القوم الذين أخذوا يعبدون الله في 9 أيام في عيد الأضحى قبله، يعني من صوم وتسبيح وذكر، ها هم الحجيج الذين أدوا المناسك، ها هم يفرحون، ها هو المؤمن المسلم الذي يحزن على إخوانه في سوريا وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، جعل الله له يوم يظهر السعادة فيه، ها هو المسلم الحق الذي يعاود إخوانه عودة بعد عودة ومرة بعد مرة. ولذلك ترى بعض الناس يدب بينهم الخصام ويأتي بينهم الشقاق، يقول له لولا العيد ما كنت صلحتك. فالله سبحانه وتعالى جعل المتخاصمين تكئة حتى يحافظ على كرامة أنفسهم. هذه التكئة أن جعل الله لهم الأعياد ليصلوا فيها بعضهم البعض. فالعيد عندنا في الإسلام، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما يسمى في علم الاجتماع الحديث، بل إن النبي سبق هذا العلم الحديث، ما يسمى بالتحلية والتخلية. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فسأل عن دراسة البيئة، البيئة الموجودة في يثرب التي سماها النبي بأمر من الوحي الشريف بالمدينة المنورة، جعل دراسة البيئة، وجدهم لهم يومان يلعبون فيهما، ثم سأل أي يومين هذين؟ قالوا يا رسول الله إنهما يومان انتصرنا فيهما. قال إن الله أبدلكما بعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. دراسة البيئة فعلها النبي تحلية أن جعل لهم عيد، مكان هذا العيد لم يدع المكان فاضي، إنما جعلهم عيد مقابل عيد.
نعم.
إن الله
نعم.
أبدلكما في رواية بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا دليل على أن الإسلام إسلام يدل يراعي جميع مناحي الحياة. المؤمن يأخذ من اليقظة إلى المنام، من الحياة حتى الممات، من الغنى حتى الفقر، من السعادة حتى الحزن، في كل الأحوال. ولذلك يعني أنشد بعضهم وقال أما كنا في جوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما دعا للحق داعينا.
نعم.
هذا هو المؤمن، المؤمن الذي يتبتل إلى الله ساجدا، المؤمن الذي يأتي زوجته ويمتعها بما يرضي الله، المؤمن الذي إذا أكل شبع بما يرضي الله من الحلال. المؤمن الذي إذا تكلم وفرح فرح، المؤمن الذي إذا قال أسمع، المؤمن الذي إذا مشى أسرع، المؤمن الذي إذا أحب أخلص، المؤمن الذي إذا أعطى وفى،
نعم.
الذي إذا كان بميزان القسط. هذا هو الإسلام. إسلام دين يشمل كل شيء، يعي كل شيء، ليس راكنا المسلم في محراب يتعبد فيه ويدع الدنيا، وليس آخذا للدنيا وتركا العبادة. إنما الإسلام يجعل المسلم كما يسمى أمر مستوي في كل ميادين الحياة.
جميل.
هذا هو العيد.
طيب لو تكلمنا دكتور رضا عن العيد وعن السعادة اللي تكلم بها فضيلة الشيخ بشير محلاوي في مقدمة هذه الحلقة، يعني خليني صريح مع حضرتك، وانا عارف ان حضرتك بتحب تصل القلوب، لو سألت بعض الناس وقلت لهم انت حاسس بالعيد، حاسس بالفرحة، هيقولك لا. السؤال، هل فرحة العيد اللي اتغيرت ولا رياح التغريب اللي عصفت بهذه الفرحة، ولا الحكاية بالضبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أستاذ أحمد ربنا يبارك في حضرتك وكلام الرائع اللي قاله فضيلة الشيخ بشير، ربنا سبحانه وتعالى يجعله دايما بشير. ويعني والحمد لله، يعني المعنى من اسم الشيخ بشير أنه من البشرى.
نعم.
وإحنا في الوقت الذي يعني نعيش فيه في الأونة الحالية، نرى أن الأمور المحيطة بنا تبكي العيون وتدمي القلوب، فالناس تريد أن تستمتع بأعيادها، وتريد أن تستمتع بحياتها، وتريد أن تستمتع بأموالها، وتريد أن تستمتع بكل أمورها، ولكنها ترى أن هناك أمور يعني تحزنها وتحزن يعني قلوبها، فالناس لا تستمتع لما تراه من حولها. أنا عايز أقول إن ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم.
عايزين يبقى في عندنا يعني الانحياز إلى آيات القرآن الكريم وتقدير الله تبارك وتعالى في واقعنا، وإن في حاجات الله تبارك وتعالى يريدها، وفي يعني هناك أشياء قدرية لابد أن نستسلم لها، وهناك أشياء نحن أمرنا بها لابد أن نقوم بها. فحضرتك لما نيجي النهاردة كيف نستمتع بالعيد؟ ازاي احنا نصنع عالم بعيد عن الصراعات، بعيد عن السيطرة، بعيد عن والعياذ بالله الجحود؟ ازاي احنا شايفين حوالينا اشياء هي تمنعنا ان نكون اناس اسوياء، تمنعنا ان نكون اناس متفوقين، تمنعنا ان نكون اناس سعداء؟ طيب احنا نعمل ايه؟ هل نستسلم لده ولا لا نستسلم لهذا الواقع بل نغيره؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن لا نستسلم لواقع الهزيمة إنما نحرص على النصر. نحن لا نستسلم لليأس إنما نحن نذهب إلى الأمل، نعبر على جسر الأمل، نعبر جسر الأمل على بحار اليأس أو على جبال اليأس. نعم للأمل، نحن لسنا مع اليأس بحال من الأحوال.
طيب دكتور رضا اسمح لي، أنت حضرتك تتكلم عن الأمل وعن الفرحة والسعادة ومد هذه الجسور، إزاي وحضرتك معروف إنك تربوي، ازاي امد الجسر لاصل الى هذه الفرحه؟
نعم.
ازاي امد الجسر لاصل الى هذه السعاده؟ ازاي؟ نعم.
رقم واحد، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بدايه، ابدا بذاتي، ابدا بنفسي، اعلن للدنيا ان هذا القلب لا يحمل فيه، لا احمل فيه مكروه لاحد، ولا احمل فيه الا الحب للناس بجد.
حضرتك مش شايف انها تكون صعبه؟
بالعكس، انا لابد ان انا اقول لنفسي، انت شايل على كتافك ايه دلوقتي يا رضا؟ هل انا شايل على كتافي الفرحه والحب والامل والخير للناس، ولا انا شايل على كتافي للناس الكآبه والذل والهوان والانهزاميه؟ لازم احدد انا ايه اللي انا شايله على كتافي دلوقتي. انا حينما انظر الى الناس، هل تعلمت من الحبيب صلى الله عليه وسلم بالتواصل بقى؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ده قبل الحوار وقبل أي شيء.
نعم.
لما حد بيشوف الأستاذ أحمد غالي أو فضيلة الشيخ بشير أو حبايبنا مثلا من أهل الدعوة العلماء اللي هم مبتسمين، البسمة، الشخص الذي لا يريد البسمة عدم بسمته بتحول بينه وبين الناس. أما الشخص المبتسم الذي أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أخذ قول حبيبي صلى الله عليه وسلم وتشوف حديث جرير بن عبد الله، الحديث الرائع، يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم لي. وحديث أنس، حديث رائع أيضا، يقول عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو يقول ما رأيت رسول ما رأيت أحد أشد تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن هذا وجهي في الخارج. أنا إنسان مبتسم، مبتسم لي لأن هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مبتسم مش مكتئب. إنما الشخص الذي يعني لا يعلو وجهه البسمة الجميلة، في واحد أنت تلاقيه مبتسم وأنت ما تعرفش اسمه بس صدرك من شارح له، تبقى عايز تتعرف عليه. أو الشخص مين اللي وشه حلو ده المبتسم ده ما شاء الله اللي روحه كده فياضة، وفي شخص تاني أنت عارف اسمه وعارفه بس هو مكتئب، فأنت لا تريد أن تتعامل معه، ما بتتعاملش معه ليه؟ يقول لك يا عم معلش شخص شكل وشه كده مش مستريح. فاحنا عايزين نصل في البداية كي نتواصل، نبدأ من بداية التواصل رقم واحد البسمة الجميلة، البسمة الجميلة. رقم اثنين وهدوا إلى الطيب من القول. أدخل في أي مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، إزاي حضراتكم، عاملين إيه، كل سنة والطيبين، خدت بال حضرتك. يبقى رقم واحد بسمة، رقم اثنين وهدوا إلى الطيب من القول. طبعا ده نرجع فيه مع فضيل الشيخ بشير برضو، أنا مش عايز أطول.
نعم عشان وهو في نفس الكلام في الدكتور أيضا لما تكلم السلام، من قال أخيه جزاك الله تعالى خيرا فقد أجزر في العطاء.
نعم.
يعني حتى الكلمة الطيبة فضيلة الشيخ بشير،
وكل الناس حسنة.
الله. نعم. نعم.
يعني أنا ألتقط طرف الخيط من أخي وحبيبي الدكتور رضا وأقول أن واقعنا المعاصر يشهد حزنا بين الناس، هذا واقع. هذا الحزن اصطنعه الناس على غير حاله، ليس هذا الحزن له مكان. لو قلنا أن السبب فقر وقع فيه الشعوب فكانت الشعوب فيما قبل من ذلك أشد فقرا من زماننا، ولو قلنا أن الشعوب تقع في محن ونوع من أنواع النكد والحروب كذا، الشعوب التي كانت قبلنا قامت في الحروب العالمية. طيب لماذا وقع في الشعوب وخاصة الشعوب المسلمة هذا الفرح المكتزأ؟
طيب
أنا ما جاءت يا أسد يا أستاذ أحمد.
نعم.
هل لو سألتك على نطاق الشخصي أو الدكتور رضا أو أحد إخوان المشاهدين، هل فرحة العيد التي كانت موجودة من سنوات هي نفس الفرحة الموجودة اليوم؟ الجواب لا. السبب من الناس، السبب الحقيقي أن كثير من الناس قطع أواصر الرحم، وقطع أواصر الرحم تصيب القلب بالنكد والكلمة الغليظة التي يتكلم بها الناس. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. أجد بعض الناس لما يكون موظف في شركة ولا في مصلحة ولا في جهة حكومية أو في قطاع خاص أو غير ذلك، يتكلم مع رئيسه في العمل بكلام طيب ويجهز له الكلمات، وإذا ذهب إلى البيت يكلم زوجته بقمة الغلظة وقمة الشدة. بل بعض الناس يصف الزوج الذي يتكلم مع زوجته برقة اللفظ يقول عليه ده مش راجل.
لا، وفي كلمة وأثر طيب. نعم. أو بيقول اللسان مغرفة القلب.
نعم.
فتخيل بلو القلب مليء بالطيبات يبقى اللسان هينطق بالطيب.
نعم.
لكن بعض الناس ممكن فضيلة الشيخ بشير يلقي على بعض الأئمة اللوم. إزاي؟ يعني مثلا خطبة العيد، طبعا احنا لا ننسى هم الأمة.
نعم.
لكن تجد بعض الخطباء أول ما يبدر هذه الخطبة يقول يعني بأي حال عدت يا عيد لأمر مضى أم لأمر فيك تجديد، كأنه يرثي أعيادنا.
هذا خطأ، هذا خطأ من فاعله. وكان بعض السلف الصالح بعض غير الفاهمين للوعي الصحيح للإسلام يأتي يوم العيد فيرونه باكيا، وهذا مخالف لمنهج النبي. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدي صلى الله عليه وسلم،
عليه
سيدنا
والسلام.
محمد لما كان يوم العيد وجد الجاريتان يغنيان عند عائشة فانتهرهما الصديق رضي الله عنه، ولكن النبي قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. أما كان يشغل النبي هموم الأمة أكثر مما يشغلنا؟ ألم تكن بين الأمة ما لم يكن بيننا اليوم؟
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بعد استشهاد سيدنا جعفر على أمهم أم عبد الله بن جعفر وإخوانه وقال أحسني إليهما، أحسني إليهم وأطعميهم وارقيهم فإنهما أبناء أخي. النبي عليه الصلاة والسلام جاي من موقف ابن عمه ما زال قد آتاه الخبر من الصفراء الذين أتوا من ميدان الجهاد أن ابن عمي قد استشهد وإخواني المؤمنين، لكن لا ينسى النبي المهمة التي كلف بها. لما تأتي السيدة عائشة وتقف على كتف النبي عليه الصلاة والسلام خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحميها ويواريها، فتشاهد هؤلاء الحبش وهم يلعبون بالحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أتخيل يا أستاذ أحمد لو أتينا مجموعة من الشباب وعملنا مشهد يعني فيه وقار للمسجد وفيه قمة تأدب مع حال المسجد بعض الناس المكتزئين الذين لا يفهمون يعني حقيقة الإسلام ربما ينتهرون من يفعل هذا.
نعم نعم.
يعني قلبوا الأمور، الأمور قلبت بين الناس. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من النبي وقف وتشاهد هؤلاء الناس هم يلعبون الحراب في المسجد، نوع من أنواع التسلية التي لها هدف. لما سيدنا ستنا عائشة يمر عليها الناس فتجدهم متأطئ الرأس، من هؤلاء؟ وهذا كلام أورده أبو عبيدي في كتاب فضائل القرآن، قالوا له يا أمنا هؤلاء هم القراء.
يعني
القراء يعني دول العلماء، دول المشايخ، زي ما الشيخ ده بيقول دول العلماء دول المشايخ. فقالت ويحكم، والله كان عمر أقرأ الناس وكان أعلم الناس وكان أفقه الناس، وكان إذا قال أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع. أما أتى رجل إلى عمر بن الخطاب الفاروق ويعني بيتماوت بيستقتل فيها كما يقال عندنا في الريف المصري، قال يا أخي لا تمت علينا ديننا.
جميل، لا تمت علينا ديننا. بعض الناس كلام طيب جدا. نعم. دكتور رضا ممكن يقول إذن المطلوب إن احنا نسعد، لكن أي سعادة تقصد؟ في بعض الناس في الأعياد يذهب إلى الملاهي ولا حرج، يذهب إلى المنتزهات ولا حرج. في بعض الشباب ممكن يدعى المقاهي، في بعض الناس يقضي السعادة والمتعة بتاعته بالطريقة اللي هو عاوز يعيش بها سعادته. لكن لما أسأل واحد ملتزم متدين عارف ربنا أقول له إيه طعم السعادة الحقيقي؟ تقول لي
وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا السعادة والفرحة وأعطانا البهجة.
نعم.
ودلنا ربنا تبارك وتعالى على السعادة وعلى الفرحة وعلى البهجة في آيات القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فالحقيقة قلبي يطمئن وأنا أفرح في مرضات الله تبارك وتعالى. يعني أنا مثلا ما أخشش ملاهي فيها خمر وفيها سكر وفيها كذا وكذا وأقول أصلا النهاردة عيد، لا أنت كده مخالف العيد. العيد الحقيقي أن تكون في طاعة الله تبارك وتعالى وعندك المتنزهات وعندك أماكن الملاهي اللي فيها الإيه اللي فيها المراجيح والعيال اللي بتلعب، ما فيش مانع أنك تروح هذه النوعيات من الملاهي. إنما تعالى شوف كل خطوة وأنت بتخطوها أنت بتستمتع بخلق الله تبارك وتعالى وبتستمتع برزق الله تبارك وتعالى وبالقوة اللي ربنا أعطاها لك، قوة الصحة وقوة المال. فهل أنت عامل ده كله في مرضات الله ولا في غضب الله؟ مهم جدا. أنا أقول لنفسي أنا الصحة اللي ربنا اداني دي وربنا تبارك وتعالى أعطاني مال وأعطاني نعم كثيرة جدا جدا، هل أنا بحارب بها ربنا تبارك وتعالى؟ هل أنا أعضائي دي بتشتغل ضدي ولا معايا؟ هل أنا عناية دي شغالة في معصية الله فتبقى ضدي، ولا عناية دي بتغض البصر عما حرم الله تبارك وتعالى فتبقى شغالة معايا؟ فمهم جدا جدا وإحنا خارجين نتفسح وخارجين نسعد، نسعد رقم واحد بمرضات الله تبارك وتعالى بأن إحنا نفرح ونقول أنا شيت جميلة وده يهزر وده يقول ضحكة حلوة وده يعني احنا كنا بنصالح اخت فاضله يعني بنت وزير على زوجها.
نعم.
وكانت مصره استاذ احمد على انها ما تتصالحش، يا بنت الناس اتقي الله وهذا زوجك وراجل طيب وحريص على بيتك وحريص على كذا، تقول خلاص انا شايفه، كانت شايفه فيلم سينما الفيلم ده كانت البطله يعني دايما تقول طلقني طلقني،
حبت تعيش الضوء
فحبت تعيش التقمص.
نعم.
بالافلام التي استطاعت ان تهدم الاسره. وطبعا هناك ترفيه وتوجيه وتسلية وتوعية نحن نؤمن بها، إنما ما نؤمنش بهدم الأسرة. المهم بنتنا أخوها يتحايل عليها وأنا أتحايل عليها والدها يتحايل، مفيش فايدة فيها خالص. فطبعا أنا عمال ناجب ربنا بقلبي، بنجيب قلبي يعني يا رب سبحانه وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأنا حريص إن أنا بقول له ما تخليش شكلي وحش يا رب وأطلع كده والناس دي ما تتصالحش يعني مع بعضها، وإحنا واقفين الحياة بيتحايل عليها دخل فار 3 سنتي قام جاري تحت رجلها قامت رامية نفسها في حضن زوجها، الحقني يا أحمد حضرتك لحل المشكلة الفار يعني ما. ولذلك كلام لليوم ده زعلت قوي من الفيران، يعني ازاي الفيران دي ازاي تقوم بدور اقوى مننا يعني، ولكني اؤمن بقول ربي تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك الا هو.
انا الشيخ بشير انا عاوز اخد من ابتسامة حضرتك وابتسامة الشيخ رضا ان كتير جدا من الناس بيتهموا الدعاء بانه عندهم جمود، بيتهموا الاسلام بانه عند في شيء من العصبيه، مع ان القران لما حضرتك تتصفح فيه ودكتوره تتصفح فيه قل من حرم زينات الله التي اخرج العباده، يعني حتى في هذه الايام المباركه اللي قال هي ايام اكل وشرب وذكر لله، يعني جمع بين لذه الروح ولذه المادة
وابتلأ بلذه الجسد
سبحان الله. تولي بقى على الكتاب الطيب،
يعني هو الواقع المشاهد ليس بمقياس، انما المقياس الحقيقي الميزان الحقيقي للمسلم القرآن والسنة.
نعم.
القرآن والسنة كما ألمحت سابقا من فعل عمر ونهي هؤلاء الناس المكترئين الذين يظنون بهذه التصنع بهذا التصنع للتدين بأنهم متدينون. تدين الحق إنسان يبقى متزن في موضع أكون فيه حزين، كان في مأتم لا يأتي الإنسان بالضحكات، وإن كنت في حفل عرس لا أبكي الناس، وإن كنت مثلا في مؤتمر كل مكان له مجاله. يعني لا يحق الآن نحن جايين بنتكلم عن عيد ونعيد على أخواننا المشاهدين وإخواننا في القناة وعلى جميع المسلمين في أقطار الأرض نقول لهم حاجة عن الموت، هذا خطأ.
والله حصلت بعض الناس بيكلمني بعض الدعاء خطب في العيد عن الموت،
هذا خطأ.
صحيح.
هذا يسمى خطيب يحتطب بليل.
يحتطب بليل.
نعم. يعني ألا درست في علم البلاغة مقتضى المقال لمقتضى الحال، أن المقال الذي تتكلم فيه هو مقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يركب الإمام سيدنا الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما، لما ينزل النبي في صحيح في عند الإمام ابن القيم في زاد المعاد ينزل من فوق المنبر ستين على فاطمة عايزة تبين أن ولادنا كبار، فلبستهم جاليب طويلة، فكل ما يمشي الكعبين كل ما يمشي الكعبين النبي فوق المنبر لمحهم من آخر المسجد وفوق المنبر، قال نزل النبي عند ابن القيم في كتاب الجمعة، نزل النبي من على المنبر فاحتضنهما فصعد بهما المنبر. مين يفعل هذا؟ النبي
صلى الله عليه وسلم.
محمد
صلى الله عليه وسلم.
يا أخي الحبيب أنا أصلي بناس كان عندي أحد أبناء يزحف، يعني حاولت أن أقلد فعل النبي مع أمامة الباهلية، كاد المسجد أن ينقلب رأسا على عقب. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فأتت أمامة ابنة بنته، وهذا الحديث عند الأئمة وذكره الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، والحديث سند صحيح قوي في الصحيحين. النبي هذا الحديث دخل في حوالي 28 فرع من فروع الفقه. يعني هل كيف يحمل الصبي وكيف يصلي وأين يضع، أبواب كثيرة. لكن المغزى عندنا أن في هذا المقابل أن النبي صلى بنت شايل طفلة صغيرة وهو بيصلي بناس إمام، ومن هذا
هو أرحم الناس،
هو سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
يا أخي حدثت مشكلة كما ذكر أخي الدكتور رضا، يعني بعض الإخوة، وأنا يعني هذا الأخ لا يصح أن يطلق عليه هذا اللفظ في هذا الموقف، هو بيصلي الأخ بيصلي يا سيدي ما تصلي، وحد ضربك ما تصلي ربنا يفتح عليك، ابنه بيزحف يرجعه كده ما فيش فايدة يرجعه كده ما فيش فايدة، فقام خابط الولد وداه المستشفى جبس له رجليه
لا حول
من الغلظة التي عنده
لا حول ولا قوة.
هذا دليل يعني هناك فرق بين النظرية والتطبيق.
هي المشكلة فعلا عندنا مشكلة فهم
الفهم.
شوف أضحك فضيل الشيخ بشير
بارك الله
الشيخ فيه. محمد حسان كان ماشي مرة فراح يصلي فلقى واحد بينادوا للناس للصلاة، يعني فلقى فاللي بينادي للصلاة ده نادى على واحد كده قال له صلي يا حمار، أم الشيخ محمد قال له ما تصليش، فالراجل ده بص كده للشيخ محمد ايه ده يعني، قال له لأن الصلاة لا تجب على الحمير وهذا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم.
سلوف الدعوة.
نعم
سلوف الدعوة.
فشوف الومضة الجميلة دي.
نعم.
فالشيخ محمد ربنا يكرمه كان حكى لي قصة جميلة، أنا عايز الشيخ بشير يسترسل بس
لا لا لا
أحكي الله.
هو لقاء تحب يعني مش لقاء رسمي،
الشيخ بشير ده حبيب قلبي يعني.
نعم.
الشيخ محمد بيقول لك إن كان جاله يعني أخ حكاله يعني بيقول له يعني إن في مشكلة كبيرة حصلت بيني وبين زوجتي، إن اللي في ليلة الدخلة أنا لبست بجانت الحمراء ودخلت غرفة النوم، فزوجتي قالت إيه اللي أنت لابسه ده؟ قلت لها بجامة حمراء، قالت لي كمان بتقول حمراء أنت ما تعرفش إن أنا زملكاوية. خدت بال حضرتك. وبعدين يجي بقى ايه، فقال لها وانا اهلاوي ومش هتنازل عن اننا اهلاوي، بقوله خد المخده وراح نام في الصاله. فالشيخ محمد بيساله وبعدين عملت ايه تاني يوم؟ قال له معلش بيت زملكاوي.
تقول حضرتك الله يبارك فيك. ففعلا يعني الحياه بالمرونه تفضل بالشيخ بشير.
احسنت
الله يعزك.
لا جميله جدا يعني شو سبحان الله لما يعني بيطفع اللقاء جو من الفرحه انت اللي... حتى المشاهد الكريم مستمتع بعيد عن الغلظه والامر والنهي اللي بقسوه. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوف كان رحيم كانت حتى دعوته برقه كان مبتسم حتى في كل خطواته فكان اكثر الناس بسمه. صحيح شيخنا
هو يعني حتى العلماء القدامى رحمه الله عليهم الفوا كتب في هذه الاحوال. يعني انقل الامام الكسائي كان يصلي بالناس في مسجد فاحد الاخوه كل صلاه يقول له ادعوك ان تنزل عندي ضيفا فالامام يعني يؤجل الزياره كل يوم يقول له كل صلاه يقول له قال والله يا امام لن اطعمك الا خبز وملح يعني انا مش هكلف نفسي يعني تعالى ما تزعلش ما تخافش ان انا هكلف نفسي. فبعد مده من الزمن ذهب الى بيته فاذا بسائل يطرق الباب فالشيخ دخل عند هذا المصلي معه فلما دخل قال له هذا الخبز وهذه قطعة الملح يعني أنا قلت لك ملح وخبز يبقى ملح وخبز. فالراجل بيخبط بيقول له أعطونا يعني سائل يسأل قال والله إن لم تذهب لأضربنك ولا يعني أطرقن رأسك طرقا. فنادى عليه الإمام الكسائي قال يا أخي إن هذا الرجل لا يعود في كلامه أبدا وعدني منذ سنة بملح وخبز فما زاد عليه. فالناس يظنوا إن العلماء ده احنا بنقعد نشوف مشايخنا وهم في جلساتهم وفي حواراتهم الحب والتواضع والبسمة الحانية.
يمكن الشيخ رضا يعني احنا شفنا الشيخ رضا يمكن جلسنا مع بعض كبار المشايخ حتى في الجلسات الخاصة وهو شاهد عنه وانا كذلك والله رقة في الكلام وبساطة في الاسلوب مش زي ما الناس متخيلة.
حتى هو بيصفه النبي عليه السلام كان النبي بسام المحيا
صلى الله عليه وسلم.
بسام المحيا يعني ايه؟ يعني النبي عليه السلام يتهلل وجهه ووجه النبي يتهلل من التبسم
صلى الله
يعني
عليه وسلم.
الصحابة يقولون كأن النبي لا ينظر إلا لي ودي من خصوصيات النبي.
يا سلام يا سلام يا سلام.
وإذا التفت التفت كله
يا سلام.
يعني أخويا الدكتور ده بيتكلم أبص له
نعم
لا ألتزم إن في كاميرا
نعم
ألتزم يعني حتى الإمام حاتم الأصم قال وإن الرجل يأتي إلي يكلمني بالكلمة يكلمني بالكلمة قد علمتها وأعيها قبل أن تلده أمه فأصغي إليه كأني لم أسمعها إلا اليوم.
الله.
وكان النبي إذا التفت التفت كله. مش بعض الناس يجي يسلم عليه وسلم كده. لا. الإسلام ده دين التراحم ودين الحب كما قلت في قبل ذلك وقولوا للناس حسنا. الحسن أن تعامل الناس.
جميل.
بكلمة حانية جميل. بأسلوب بعبارة رقيقة بتدخل البسمة. يعني أنا أنصح إخوان المتزوجين غير طريقة دخولك كل يوم من البيت.
يعني يخش بالشباك
لا يا اخي يعني مثلا مره تطرق على الجهاز الجرس مره تخبط على الباب مره تخبط بطريقه معينه مره تصنع صوت مره تنادي ابنائك تحتضنهم في يدك تحملهم فوق كتفك تاخذهم بين يديك تقول لهم انا جايب لكم تجيب لهم شيء في جيبك الاولاد ينتظروا قدومك الى البيت.
هو حضرتك بتركز على معنى مهم جدا وده اللي ممكن انتقل من خلال هذه النقطه للدكتور رضا اللي هو فن التواصل.
نعم
فن التواصل مع الاخر وده فن احنا محتاجينه جدا في العيد.
نعم.
كتير جدا طول السنه دكتور رضا ليه ما بتزورش اصحابك ما بتزورش ليه جيرانك ما بتزورش ليه اهلك مشغول مسافر ارتباطاتي محاضراتي حلقاتي سفري.
نعم.
طيب العيد جه
نعم
هتعمل ايه هتروح تقول له ازاي يكون عنده فن التواصل في العيد
نعم
انه يغطي على اللي فات حتى على الاقل
نعم
تقول له
هو الجميل في الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي ان احنا عايزين نبني عايزين
نعم.
نعمل جسور البناء النهارده عايزين الماضي خلاص عدى احنا عايزين النهارده نتكلم كيف نتواصل مع الاخر ويبقى عندنا مهارات التواصل مع الاخرين ودي مهمه جدا. علمنا القران الكريم بقوله تعالى وهدوا الى الطيب من القول وأيضا في قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. طبعا الحسن ده إيه أنت عارف حضرتك يعني ربنا يسعدك يا أستاذ أحمد وهدوء إلى الطيب من القول. الإنسان فينا لما بيجي يأكل عنقود من العنب بيختار أطيب حباية
نعم.
الإسلام
نعم.
بيقول لما تيجي تتكلم اختار أطيب كلمة
الله.
خدت بال حضرتك رقم اتنين أنه وقولوا للناس حسنا. الحسن هو العقد الذي يوضع في الرقبة ده يعني أكثر الأسماء لهذا العقد الحسن يعني تخيل كده الكلمة التي هي تخرج منك تمثل هذا الحسن في جماله وهذا الحسن في رونقه وروعته وتألقه. فأنت حينما تكون كذلك وأنت تتواصل مع الآخرين رقم واحد زيارة اليتيم في العيد. الحمد لله رب العالمين، رحت زرت اكثر من دار ايتام ولعبت مع الاولاد، وفي عيال عملت لهم جمل وركبوا على ظهري وقعدت اهزر معهم وقعدت انشد لهم ولا اله الا الله محمد رسول الله، وربنا خلق لي عينيا وربنا خلق ورجلي وربنا خلق لي شعري، والعب معهم ولا اله الا الله محمد رسول الله، بسم الله بسم الله احلى كلام اتعلمنا بسم الله بس، وقعدنا نلعب ونهزر وننشد كلمات هي فيها تربية وفيها حب. فإحنا نهتم باليتيم جدا جدا، خاصة في الزمن اللي إحنا فيه ده. ولذلك أنا أقول لكل الجمعيات الإسلامية في الخليج تحديدا، اهتموا باليتيم السوري في الزمن اللي إحنا فيه ده، اهتموا باليتيم السوري، اهتموا باليتيم السوري، اهتموا باليتيم السوري. يعني إيه؟ يعني الجمعية تروح تبعت لإخواتي في المهجر مثلا على الحدود التركية، على الحدود على الحدود السورية، على كل الحدود الموجودة، ونبدأ نعمل نشوف عندنا كم طفل يتيم، نقوم بكفالته عمليا ونسرع بذلك، لأن يعني إذا تركناهم فعلا فعلا يعني سيصبحوا ناقمين علينا وعلى أمتنا. فعايزين يعني يكون لنا دور التراحم، ده رقم واحد. التراحم بين وبين أخي وبيني وبين أختي، أدخل كده على أختي كده، أختي مثلا واخد هدية خفيفة لطيفة كده، كيلو عنب، كيلو جوافة، كيلو أي حاجة.
طيب دكتور، ده حضرتك مش ملاحظ إن في بعض الأوقات بتلاقي الـ ممكن بتكون الزيارات زيارات يعني روتينيه، هو خاصه هو رايح في العيد، لكن في جبال بين القطيعه، جبال من الزعل بينه وبين اخته، بينه وبين عمه، بينه خاله. يعني برضه في بعض الناس يقول لك حضرتك بتتكلم في مدينه فاضله، ودي صعب النهارده.
لا والله، انت عارف حضرتك ما شاء الله تبارك الله، انا اعرف ناس كانوا على خلافات مع اهليهم، وما شاء الله تبارك الله، يعني انا اعرف واحد يدخل كده على اخته، ازيك يا فلان، عامله ايه يا حبيبه اخوكي، تعالى يا حبيب اختك، وادخل وبتاع، والعيال خاله جه ويحضنوه وكده. ده بيعمل لها عز عند زوجها، وزوجها يحس ان لها اهل جايين يزوروها وبيحبوها وبيتواصلوا معاها، والله على هذا الاحساس الجميل، هي فرحانه باخوها واخوها فرحان بيها واخوها مصدر عزة ليها وفي نفس الوقت جاي يتواصل صلة الرحم. رقم اثنين، يتواصل مع أخوه ليه؟ أتواصل مع أخوه ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم في آيات يعني رائعات في القرآن الكريم، وأنا بعلمهم لطلابي في الدورات اللي أنا بعملها، أقول له أن مفاتيح النجاح عندنا أيضا في القرآن الكريم، وهي الأساس. يعني أي علم خاص بالتنمية البشرية أو علم النفس أو كل هذه العلوم، هي علوم فقط لتفتيح الآفاق، أما الأصول عندنا في القرآن والسنة، فقط هي علوم لتفتيح الآفاق، أما العودة إلى تركت فيكم ما إن تمسكتم به
لن تضلوا بعدي
كتاب الله وسنتي. فالعلوم الأخرى دي هي مجرد علوم تفتيح آفاق، إنما ليست أصول. نيجي نشوف ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. الله، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يا رب، شوف واقف قدام ربنا تبارك وتعالى، الحق تبارك وتعالى، سيدنا موسى له مطالب، ايه هي المطالب؟ قال رب اشرح لي صدري. ايه تاني يا موسى؟ ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. ما كان ممكن يقوله خليك انت معاه بس يا رب، ولا اخ ولا حد ولا انا عايز حد. لا، سيدنا موسى هنا النص القرآني يؤكد ان انا ما تنزلش عن اخويا، واخويا ده ايه؟ شوف بعد كده، اشدد به ازري، اخويا ده هو فقرات ظهري، اخويا ده حبيبي، اخويا ده قلبي، ده اخويا ده اعمل معاه ايه؟ اخويا ده اطلب من ربنا تبارك وتعالى ان يبارك له في اولاده، يبارك له في حياته، يبارك له في عمره، ويبارك له في طريقه، وينور له طريقه. واجي انا النهارده، بنشوف الاخ لما بيجي عايز يجوز بنته، يجي يقول لك ايه؟ ما تقولوش لمرات عمها وما تقولوش لعم احسن يحسدونا، بلاش بقى، انا مش عايزين ندخله في المواضيع دي بقى،
قضيه الرزق.
لا، هنا بقى ايه؟ هنا غياب النص القراني. القران ده لو في بيوتنا استاذ احمد، لو القران ده موجوده عندنا فضيله الشيخ كانت اتحلت مشكلتنا، انما احنا مشكلتنا ان احنا سايبين القران مجنبينه وعمالين ناخد ثقافه الاغاني، ثقافه الافلام، ثقافه المسرحيات، وكان هي دي اللي هتحل لنا مشاكلنا، بل تزداد المشاكل. انما ما اخد بقى الحلول من القران الكريم، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، اخويا ده اما اجي رايح اتجوز يا حبيب اخوك على فكره البنت جالها عريس مواصفاته كذا كذا كذا، يمكن عما يعرف عنه اللي انت ما تعرفوش، ويمكن عما عنده خبره بامر ما، وتجيب اخوك وتقعده وتشركه في الامر، مش تروح مثلا تعمل فرح بنتك وانت ما تعرفش اخواتك مثلا. شيء مؤلم ان انت ما تعرفش اخواتك علشان وانت بتعمل فرح بنتك، علشان اصلا هيحسدونا. هذا خلل في الفكر. فنعود بقى للاصول القرانيه، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي
اجدد به ازري.
الله على اجدد به ازري، يا ريت بقى فضيله الشيخ يكلمنا في اجدد به ازري، كلمنا في اجدد به ازري.
طيب خلاص حالك هذا الامر.
الله يبارك فيك. هو القضيه قضيه الاخوه في الاسلام. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو ضرب افضل المثل، يعني هو سيد الانبياء وامام المرسلين، إن فضل بين موسى وبين نبينا محمد فالنبي أفضل من جميع الأنبياء، بل هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة، لما يتكفل النبي عليه الصلاة والسلام أبناء جعفر ابن أبي طالب، ويتكفل أبناء يعني أم سلمة، هؤلاء الأبناء لما أرسل إليها أراد أن يتزوجها ليس للجمال، يعني حتى بعض مشيخنا يحدثنا أن كان حدثت محنة عند المسلمين في البوسنة والهرسك، وفي نفس اللحظات حدثت عند المسلمين محنة في إخواننا في الصومال، فقال الإخوة اللي محتاجين طلبات زواج يعني يجيبوا لنا الأوراق، فجابوا الملف بتاع الأخوات البوسنيات، يعني الشيخ غطس في قلب الملف من كثرة الأوراق، يفتح الملف بتاع أخواتنا الصوماليات لا يجد إلا طلبين اثنين، قال ارفعوا هذه الأوراق فإن هؤلاء ليس في نيتهم أن يصلوا هؤلاء الثكالة.
الله.
القضية أكبر من ذلك يا أخ أحمد.
صحيح صحيح. ويمكن دكتور بشير ديت من حكم العيد أيضا معانا موضوع التواصل حتى بين الأغنياء والفقراء. لو لاحظت في عيد الفطر يأتي بعد، يعني قبل العيد يقول لك أنت عندك زكاة الفطر، في عيد الأضحى يقول لك عندك بعد صلاة العيد عندك أضحية، الاثنين فيهم إغناء للفقراء، الاثنين فيهم طعمة للأهل والمساكين، الاثنين فوق يعني فيهم خير كبير جدا، كأن الأعياد هي رسالة أيضا، هي باب التواصل كما قال الدكتور رضا. ليس أن تعيش في هذا الكون وحدك، في عندك باب مهم جدا اسمه المعايشة مع الآخر.
هو المقصد في المعايدة ليس قضية أن أنا أقتطع قطع من اللحوم وأرسلها إلى مسجد يوزع، هذا أمر طيب لكن ليس هذا المقصود، أو إلى جمعية توزع، إنما المقصود أن أجعل هذا المسكين
لذة التواصل
يدخل بيتي. حينما يراك بسياراتك تسير وهو قد أكل في بيتك، فإن عينيه ستنكسر عما في بيتك من خير وعن والدك من ما فيه من خير. أما أن التواصل اليوم عنده بعض الناس فيه جفاف، يتعامل كأنه يتعامل مع الناس كأنه من هو من كوكب آخر،
تمام،
أو من طينة أعلى من طينتهم،
تمام،
وهذا كلام خطأ. التواصل في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، انظر سيد الواصلين صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر يوما فلم يجد علي في المسجد، وهذا حديث في الصحيح رواه أبو نعيم في الحلية وعدد من الأئمة، والحديث سنده صحيح. فلما سلم من الصلاة ذهب إليه فوجدهما نائمان، فجلس بينهما حتى تقول سيدة فاطمة فوجدت برض أصبع النبي في قدمي، يعني صابع النبي جاي من السباب
صلى الله عليه وسلم
جاي من الشارع، فجسمه بارد من شيء من الطريق، فلما قعد رجليه خبطت في رجل بنته بينهم في ألف نص السرير أو الفرن أو اللحاف اللي نايمين فيه، فقال يا أم أبيك إن الأرزاق تقسم ألا تقومين والأرزاق تقسم. شوف البر من النبي عليه السلام والتواصل، البر من النبي عليه السلام مع إخوان المسلمين، لما يدخل ابن مسعود بيت النبي وأمه قالوا يقولون كنا نعد ابن مسعود وأمه من آل البيت،
من آل البيت،
من كثرة ترددهم. بعض الصحابة اللي هم الجلاد في الإسلام أو الذين يعرفون الأنساب أو ممن ليسوا من قريش كان يظن أن عبد الله بن مسعود هذا الإنسان كان يظن أنه من آل بيت النبي
صلى الله عليه وسلم.
لما تراحم الموجود بين النبي، فعلا سيدنا عمر، احنا مش عايزين شعارات،
لا هو فعلا
احنا عايزين ننزل للواقع.
صحيح صحيح.
سيدنا عمر وراح بيت المقدس ماذا فعل؟ أركب خادمه على بعيره، هناك بون شاسع بين النظرية والتطبيق. قضية محتاجة منا إلى تفعيل. إلى تفعيل. تفعيل هذا الأمر. سيدنا عمر رضي الله عنه لما جلس مع الصحابة قال أتمنوا أيها الناس. فقال أحدهم أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة بالذهب فأنفقها في سبيل الله. والآخر قال أتمنى أن يكون لي 100 روح تزق كلها في سبيل الله. والآخر قال كذا. قال عمر أتمنى أن يرزقني الله برجال ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب الثمر.
الله الله.
فقضية كبيرة يا أستاذ أحمد. قضية كبيرة جدا. قضية مش محتاجين مننا في هذه القضية إلى أن نعايش إلى أن نلمسها.
جميل.
اللمس يا أستاذ أحمد الناس في تواصل الرحم ثلاثة أقسام. واحد يعني بعض الناس لو جات له عدية 50 جنيه ورقة صحيحة يفكها ويرجعها عشرات أو عشرينات. يعني يفكها. وبعض الناس يرجعها زي ما هي. وفي نوع من الناس يعمل مشاكل لو أنه أعطى لامرأة من أهله معايدة فلم ترد إليه. وأنا أقول للناس اللي يستنى مجاملة من امرأة هذا ليس برجل. انت بريت اختك بنت اخوك بنت اختك بنت عمك بنت خالك بالضوابط الشرعية في من تحل لك لا تنتظر من هذه رد. قال اهل العلم لانها في امرة رجل ليس من بني جنسك مش من عيلتك مش
تمام
من قبيلتك
تمام.
فالمقصد والنبي حله. قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي ان قطع صاحبه وصلها
نعم.
وان وصلت وصل ويحلها. في حديث اخر واحد جاي يشتكي النبي جاء الراجل زعلان قمة الحزن يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعون أعطيهم ويمنعوني وأحلم عليهم ويغضبون علي إلى آخر حديث
تمام.
قال إن كنت كما تقول فيعني فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
إذن دكتور رضا هي قضية معيشة
نعم.
يعني أنا عجبان أقول الكلمة اللي ذكرتها دلوقتي ليس في الإسلام أن تعيش وحدك.
نعم.
نعم.
أنا شايف إن حضرتك عاوز تعالى على هذه الكلمة يا دكتور.
يعني ليس في الإسلام أن تعيش وحدك. أنا كنت رئيس اللجنة الدولية للإغاثة في الصومال. نعم. قعدت فترة كبيرة أعمل مع أخواتي وأهلي من الشعب الصومالي. وكنت عضو لجنة المصالحة الدولية اللي كانت تقوم للصلح بين الرئيس علاء عديد والرئيس علي مهدي. الرئيس عديد والرئيس علي مهدي.
نعم.
فالحقيقة اشتغلت مع الصومال وكنت أيضا رئيس اللجنة الدولية للإغاثة في البوسنة والهرسك. فاشتغلت مع الأبيض واشتغلت مع الأسمر بمناسبة الأبيض والأسمر يعني.
تمام.
أنا رأيت في وجوه السمر البشرة في كثير من الأحيان من النور. أنا شفت أخ وأقسم بالله الواحد الأحد الأخ ده شغال في ذكر الله دايما وأخ أسمر البشرة. انا بنادي عليه بقول له يا ادهم اسمه ادهم يا ادهم ام رافع وشه كده واقسم بالله رايت حبلا من النور جاء في عيني.
الله الله.
خدت بال حضرتك الله. وهو اسمر البشره واشتغلت مع كثير من الناس عن ابيض البشره لكنك لا تستطيع ان تنظر اليه لان ملامح وشه غير مريحه. فهنا الموضوع هو الايمان.
نعم.
الايمان هو الذي يجمل والايمان هو الذي يعطي البهاء
وليس نقول نضر الله
نضر الله وليست نعم. وليس لون البشره
نعم.
بل هناك من هو اسمر في جماله يتفوق على مليون واحد ابيض. خدت بال حضرتك. فنعود لان القوه الروحيه القوه روحية لما بتيجي عند الإنسان هو إيه الفرق اللي الشيطان ممكن يبقى أقوى مني. أنا ما عنديش الجنود اللي عند الشيطان هو عنده جنود أقوى بس أنا عندي القوة الروحية اللي هي تتفوق عليه وعلى أمثالي وجنوده. فأنا أنا أنا أقوى من الشيطان بالقوة الروحية وليس بالعضل. فأنا إذا تنازلت عن قوتي الروحية وبدأت أتعامل مع الشيطان بالعضل هيضحك علي. فأنا أتقوى روحانيا وروحانيا بمعنى أنني أتواصل مع الآخرين. أنا أحكي موقف علشان أقول يعني محدش يستكتر حاجة على ربنا من الآخر.
سبحان الله.
امبارح أنا جد الليل قدرا فلقيت بعض الناس الغلابة فقلت بقى إيه قلت يعني إيه فلقيت واحد واقف كده جنبي على الشمال وفي ناس كتير واقفة كده فقلت أدي اللي على الشمال ده بقى وانسى بقى اللي هنا دول. فديت اللي على الشمال ومشيت مثلا 10 متر وقفت العربية علشان بقى إيه أقف خلاص. وإذا بجيش من الناس يجي وإذا ما أنا أعطيت ده لازم دول يأخذوا. أنا ما عنديش الفلوس اللي تكفي الناس دي كلها بس دخلت حطيت في قلبي اليقين الذي فعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أتى جابر بالشاه وغطاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أقول بسم الله وأقسم بالله يا أستاذ أحمد أنا ما كنت أعرف معايا كام غير إن يعني مبلغ بسيط جدا وخمسات جنيهات وعشرات وحاجات بس حاجات بسيطة قوي بس قلت خد يقين جابر ابن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي غطى حط ايدك وما تشوفش انت بتطلع ايه وبدأت تعمل لهم كده بسم الله بهذا واقسم بالله الواحد الاحد انا لو جيت اعرف انا عطيت الناس دي كام انا ممكن مخي يحصل له حاجة
يعني
ورب الكعبة هو ده انا بقول الكلام ده ليه اقول لكل واحد فينا انت واخد هدية ورايح تواصل بها اخوك او اختك او جارك او اي حد خلي بالك البركة من الله وخلي بالك ربنا مش هيسيبك ومش هيضيمك ومش هيصغرك قدام حد انما هيرفع من شأنك المهم انت توكل على الله والجملة اللي حضرتك قلتها اللي هي الجملة الاخيرة اللي
المعايشة ليس في الاسلام ان تعيش وحدك
نعم ليس ليس في الاسلام ان تعيش وحدك احنا جيراننا يعني ولذلك انا بقول للحجاج اللي راجعين دلوقتي لبلادهم خلي بالك لابد ان جارك من اهل الكتاب يرى فيك قدوة الاسلام ويرى فيك انك فعلا اتغيرت ما كنتش بتصلي قبل الحج بدأت تحافظ على صلاتك تحافظ على صدقك على امانتك على اخلاصك على عزتك على رجولتك على شهامتك على عطائك على أخذك على كل المبادئ اللي هي تعمل منك إنسان قدوة حسنة للآخرين فيجي جارك بقى يجي بقى من أهل الكتاب يرى فيك هذا المثل الأعلى مثل فيه تسامح فيه الحب فيه الحنان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه قال الجار ولم يقل المسلم قال الجار وكأنها على إطلاقها قد يكون جار يهودي قد يكون جار مسيحي خدت بال حضرتك فهنا وكأن هذا الحديث يبين لي أن هذا الجار هو أولى بي وأنا أولى به فأنا أقدم له القدوة الحسنة للمسلم يعني أنا لازم أحببه في ديني إزاي
ده حتى بعض العلماء اختلفوا في موضوع الجار اليهودي لو كنت ذابح أضحية هل ممكن أو جار مسيحي هل ممكن تعطله منه أو لا تعطيه
لا في مصر هنا بيعطوا
سبحان
أنا أعرف في مصر هنا وكان يعني في واحد اسمه الأستاذ يوسف درويش كان يهودي يعيش ورفض أنه هو يترك مصر ويروح يحتل فلسطين والحقيقة كان راجل يهودي وكان صديقي أنا شخصيا ما وأنا لي أصدقاء مسيحيين الحياة أعطي لهم من الأضحية وأحسن إلى أبنائهم وإذا كان ابنه عنده أي مشكلة في أي جامعة وأقدر أحلها له وكان في ولد عنده مشكلة في نادي كورة المدرب كان واحد يعني فاهم الإسلام خطأ وأساء إلى هذا الابن وخدته ورحت بيه النادي وقلت له وقلت للكابتن له حق في أرضي ولا حق في وطني والمهم أنا
هكذا المسلم ينبغي أن يكون
عايزين واحد مش عايزين يعني نجزئ الإسلام ونقدم إسلام مبطور للناس إن الإسلام محصور في شيء معين الإسلام جاء للحياة هذا دين للحياة حتى الموت فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء حتى الموت في حياة
نعم جميل طيب حضرتكم انتوا عايشين هذه الأجواء الطيبة وهذه السعادة وهذا التواصل ذكرتوا كلمة الأضحية الأضحية في تقديم للفقير الأضحية من باب الهدية الأضحية من باب إلفة الجار أو شيء من هذا القبيل الأضحية ده سنة ربانية ويعني ربنا من عليها بنا إحنا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعلو ونسمو ويكون مركبنا في الجنة وحضرتك بتقول لكن دي لها معاني سامية قوي يعني أنا بقول من معانيها التسليم اللي نجح فيه سيدنا إبراهيم بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى إزاي وحضرتكم تتكلموا إن إحنا لابد نسقط هذا على أرض الواقع إزاي أيضا يعني أسقط هذا التسليم على أرض الواقع لكن من خلال كلام ربنا فلما أسلم وتله للجميع
نعم. وحينما نعود إلى الوراء قليلا وقبل هذه العودة نحن كمسلمين نعامل غير المسلمين معاملة فيها تسامح في المعايشة والأخلاق والاجتماعيات وفيها قمة التمسك بالعقيدة التي أتى بها ربنا فلا نساوم ولا نلاوم ولا يكترئ علينا أحد في شريعتنا ولا في أن الله واحد لا شريك له ولا في أن النبي هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من أمور العقيدة أما بالنسبة لهذا الأمر الذي تتحدث فيه بارك الله فيك قضية التسليم لله التسليم لله قال أهل العلم أن تكن بين يدي الله كأنك الميت بين يدي المغسل فإن الميت إذا وضع بين يدي المغسل فإنه لا يدري إن غسل بماء ساخن ما تكلم إذا اشتد عليه في تقليب جسدي ما تكلم فأنت بين يدي الله بل قال بعضهم إن المؤمن بين يدي الله كأنه الريشة في الهواء يطيرها أينما أراد.
يا سلام.
فالله سبحانه بل قال بعضهم بل إن الأمر أشد من ذلك. فإن العبد بين يدي الله منطرح بين يديه فإنه الملك الملك الواحد الأحد. قضية تسليم نرجع لورا قضية كيف سلم إبراهيم وكيف سلم نبي الله إسماعيل الخليل إبراهيم كيف سلم؟ يا بني إني أرى في المنام، لم يقل إني أرى جاءني الوحي أو أن الله كلمني مشافات،
رؤيا
منام.
نعم
رؤيا منام. وقال له أني أذبحك، لم يقل أني أدفعك من فوق جبل أو أحرق بيتا أنت فيه أو أرميك في سفينة ثم أدعها تغرق. لا قال له إني أرى في المنام أني أذبحك. وانظر الرقة وقول الناس حسنا كيف فعلها إبراهيم،
فانظر ماذا ترى.
نعم نتكلم عن قضية الحسن وكلام الأنبياء من أول آدم إلى سيدنا محمد، ده تأتي بأبحاث كبيرة. فانظر ماذا ترى، انظر الرب قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إبراهيم عليه السلام بتنفيذ أمر ربه، وأسلم في إعداد الطريقة التي يفعلها.
نعم.
بعيدا عن أمه شد سكينه أعانه الولد. أسلم إسماعيل، لو أن واحد جه له لابن من ولاده قال له يا ابني أنا هطير لك عقرة من صباعك، مش ربنا قال لي كده، هل سيستجيب الولد؟
نعم.
الأم أقل شيء تطلب الطلاق.
نعم.
يرفع عليه قضية في المحكمة أن هذا الرجل مجنون. لو واحد جاب سكين وقال له ابن تعالى بس ربنا قال لي أطلعك العقلة دي، ماذا يفعل معه؟ وذلك سيدنا إبراهيم أخذ كلمة الأمة من هذا.
نعم.
وأخذ ملة أبيكم إبراهيم.
نعم.
أخذنا هذه الملة منه بهذا الفعل. فلما أسلم طواعية، وهذا يدل أن المؤمن لابد أن يسلم أمره لله. لكن حينما تذبح الأضحية، كنت أقرأ اليوم بحث أحد العلماء الكبار عن قضية الأضحية والتسليم للملك الواحد الأحد. قال انظر أنت تأتي بالذبيحة ثم تقعدها وتنيمها ثم تذبحها، هل اعترضت عليك؟
سبحان الملك.
إن الذي خلقها بكلمة الكل وجعلها في الناموس الإلهي.
نعم.
وسخرها لك، يعني قال والأرض ائتيها طوعا أو كرها أرض ما فيها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فهذا الحيوان الذي تذبحه أنت هو مذلل لك، ويدخل في كلمة وإن من شيء إلا يسبح بحمد، إما تسبيح مقال أو تسبيح مقال أو مقام.
تمام.
هذا المسبح، هذا الذي دخل في ناموس الكون بكلمة القدر الذي لم يعترض، جعله الله سببا لأن ترضي ربك سبحانه وتعالى.
من عيب الله.
فالتسليم حينما تسلم الذبيحة لك، وسلم إبراهيم الخليل عليه السلام لربه حينما أمره، وسلم إسماعيل لتكليف والده. هذا التسليم يدل أن المؤمن لابد أن يسلم بقدر الله
سبحان الله. في القرآن يعني لما حضرتك بتقول قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذه قراءة حفص.
نعم.
يعني ماذا ترى، العلماء ما بيتكلموا عن هذا الأمر ومش أراد فيها التخيير، هو أراد فيها المشاركة. نعم. زي اللي بيقول ابن الترضى إن ربنا فرض عليك الصلاة، هو مش هتصلي، هي القصة مش قضية تخيير، هو أراد أن يعني المشاركة حتى يكون العمل بحب واختيار بدل من أن يكون هذا العمل بإكراه وإجبار.
لا.
في قراءة بقى عند أعتقد عند حمزة بيقول فانظر ماذا تري، أي ماذا تري الله منك خيرا فاصبر ولا تخزى.
الله.
يعني أنا عاوز تعليق سريع جدا لأن الوقت الفقرة الأولى تقريبا انتهى.
الوقت انتهى. الحقيقة أنا يعني ربنا يعزك ويعلي قدرك، هذه الآيات لي معها حال من الـ من الـ من الواجد في قراءتها.
نعم.
يعني وكأني أعيش هذا الحدث مع سيدنا إبراهيم وأنا أقرأ. هكذا كان يعلمنا الشيخ محمد نجيب المطيعي عليه رحمة الله وأسكنه. نعم. الله فسيح جناته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
جميلة أوي أن نختم هذه الحلقة يعني بهذه الكلمات الربانية وبهذا الصوت الندي. أنا في هذه الحلقة فعلا اللي حلقت فيها بالسعادة والتواصل معكم بشكر فضيلة الشيخ بشير المحلاوي، شكر الله لك شيخنا وأسعدتنا ونورتنا، والشكر أيضا لدكتور رضا الطعيمة صاحي البسمة الجميلة ونورتنا لدكتور رضا.
الله يسعدك،
كل صحة لكم طيبين. مشاهدي الكرام انتظروني بإذن الله تعالى في الفقرة القادمة مع الطفل الشيخ مسلم سعيد.